بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل. من أهم هذه المسائل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالذبح عن الأموات. ما هو الراجح في حكم الذبح عن الأموات؟ تفضل. ثلاثة أقسام، تفضل. أن يضحي عن الأموات تبعا للأحياء جائز، أن يضحي عنهم استقلالا. نعم، الراجح عدم جوازه. ثالث للوصية، والراجح نعم يجوز بما دون الثلث إلا أن يأذن الورثة. نعم، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف كما سمعنا ومر معنا. أخذنا من الشروط شيء، أخذنا شرطين صح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث، الثالث طيب، قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة: العور البين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. وقد مر معنا الكلام على هذا بما يغني عن الإعادة. قال: الثاني المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه عن البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها، ويظهر هذا على جلدها، أثر الجرب يظهر على جلدها، وأثر الحمى كذلك يظهر في سلوكها كما مر معنا بدروس ماضية. قال: أو المؤثر في صحتها، كذلك يؤثر في صحتها فتكون عليلة، أو كذلك فيها شيء من الكحة الشديدة مع عدم أكلها وغير ذلك. قال: والجرح العميق المؤثر عليها بصحتها ونحوه، ولأنه قال البين فاليسير لا يضر. ومر معنا أن العلماء قسموا العيوب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان بينا من هذه الأربعة التي ستأتي إن شاء الله، وما كان بمعناها أو أولى منها وسيأتي، والثاني الوسط الذي هو دون هذه الأربعة وهو خلاف الأفضل والأكمل، والثالث لا يضر بحال ولا يكره. قال: الرابع الهزال المزيل للمخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: أربعا، يعني بأصابعه، أصابع يده. قال: العرجاء البين ضلعها، يعني عرجها، والعوراء البين عورها، كما تقدم من علاماته ذهاب العين أو انخفاضها أو كذلك حصول البياض الغالب عليها. قال: والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، وفي رواية الكبيرة، فيكون المعنى أنها ذهب نفعها بسبب شدة ضعفها أو كبر سنها. قال: رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي. وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها. فهذه العيوب عيوب تضر بالإجزاء، تضر بالإجزاء، فلا تجزئ، لأنه قال أربع لا تجوز بالأضاحي، وفي رواية أربع يجتنبن بالأضاحي، وكذلك جاءت ألفاظ تدل على هذا المعنى وهو عدم الإجزاء. قال ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي، العمياء التي لا تبصر بعينيها. والمسألة فيها خلاف، وأخطأ من ادعى الإجماع بأن العمياء لا تضر، فالصحيح أن العمياء من باب أولى تلحق بالعوراء. قال الثاني المبشومة حتى تفلط ويزول عنها الخطر، يعني حتى يذهب البشام. البشام هو ما يصيب بهيمة الأنعام إذا أكلت شيئا فتنتفخ بطنها فتكون في خطر، ويندفع هذا الخطر إما أن تخرج ما في بطنها من الأعلى أو من الأسفل، أو بعضهم عنده خبرة يخرق بطنها فيخرج ما فيه من غاز وضغط وتسمم ثم تعالج، فيكون في هذا شفاؤها إن شاء الله. والناس في هذا لهم طرق، بعضها طرق شعبية مجربة، وبعضها بالطب والأدوية الحديثة. فالمهم أنها ما دامت على هذا الوصف فهي من المريضة، نوع من المرض. المبشومة مريضة، وله أسباب كثيرة ذكرها أهل العلم من باب الفائدة إتمامها. غالبا إذا أكلت الحبوب وأكثرت منه وشربت بعده الماء الكثير، فإن هذه الحبوب تنتفخ وتسبب غاز يضرها جدا، بل بعضها كما ذكر بعض أهل الخبرة تنفجر بطنها، تنفجر البطن من شدة الانتفاخ. قال الثالث المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، ومعناه أن الحامل لا يضر أن يضحى بها، وهذا هو الصحيح، فالحمل ليس بعيب، وتذكية ما في بطنها بتذكيتها، إلا أن يخرج حيا فيذكى، وسيأتي الكلام عليه في أحكام التذكية. فما دامت تتألم ففي هذه الحال لا يصلح أن تشترى، أن تكون أضحية حتى تتعدى الخطر، لأن الأصل في الأضحية هي ذبيحة شكران تشكر الله عز وجل بها، تشكر الله عز وجل بها، ولا يصلح أن تخرج شيئا لله وهو في خطر، ربما لا يتم. فلهذا جاء النهي عن هذه العيوب التي هي مظنة الضرر والضعف. كما مر معنا في الهدي أنه لا يركب ركوبا يضر بها، هذا هو الصحيح والتفصيل في مسألة ركوب الهدي. لماذا؟ لأن ركوب الهدي في السفر يضعفها فينقص من لحمها وقوتها وبهائها وغير ذلك. والأضحية ليس المقصود منها اللحم فقط، ولكن المقصود أن تتقرب إلى الله عز وجل، يكون فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولهذا جعلها الله عز وجل أنها من تعظيم شعائر الله، كما قال الله سبحانه: والبدن جعلناها ماذا؟ ها؟ من شعائر الله، وفيها خير. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينتقي الأفضل كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: الرابع المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، يعني حصلت لها إصابة، سواء هذه الإصابة خنق انخنقت بحبل، أو كذلك سقوط من علو، سقوط من علو كأن تكون حصل لها سبب سقطت من هذا العلو، أو كذلك ما كان بمعناه من أنواع الإصابات، حتى المنطوحة على الصحيح بعض المنطوحات تموت من شدة النطح، فتكون دائخة يحصل بين المعز هذه المناطحات فتتأخر بعضها فيكون الضرب شديد عليها، إما أن تنطح في البطن أو الصدر فتبقى عليلة ويعلم أن هذه العلة بسبب النطح، أو كذلك حتى في الرأس فتبقى عليلة في فترة العلة هذه من غير مرض، علة من غير مرض من أثر ماذا؟ أثر الإصابة. أو كذلك الملدوغة، لدغت من عقرب أو حية، أو لا يدرى ما سبب ذلك، تعرف أنه أصابها شيء لكن ما تدري ما الذي أصابها، فمثل هذه لا يضحى بها. وبعض الناس يستشرف رخصة ثمن، فيأتي مثلا في السوق فيجد واحدة ما شاء الله ظاهرها سمينة ولكنها جالسة في ركن هكذا ما تتحرك مثل أخواتها، فيأتي صاحب هذه الأنعام يقول: خذ تلك ناقص بربع المبلغ مثلا، فلا تفرح بهذا لأنك قد تكون أخذت شيئا لا يجزئ أخذه بسبب أنها مصابة، قد تكون مصابة بما ذكر أو بغيرها من الأخطار الكثيرة التي تصيب بهيمة الأنعام. قال: الخامس الزمناء وهي العاجزة عن المشي لعاهة. والزمناء من بهيمة الأنعام أنواع، قد يكون بسبب الأقدام، قد يكون بسبب الظهر، فالظهر مثلا يكثر في البقر يكثر فيها أنه ينكسر ظهرها، فلا تدري أن ظهرها انكسر إذا ما عندك خبرة، فتشوفها تمشي تسحب لا تدري ما السبب، فإذا كان كذلك فهي مما لا تجزئ على الصحيح. قال: السادس مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين كذلك، فهذه لا تجزئ، إذا كانت العرجاء لا تجزئ فالمقطوعة من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرا، هذه الست وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة. وكما تقدم معنا إذا نظرنا إلى المعنى فهي أكثر من هذه العشرة، لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فالطيب يلحق بالطيب والمعيب يلحق بالمعيب، فما كان بمعنى هذه العيوب العشرة أو أولى منها فيلحق بها. قال: الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها، هذا الشرط الرابع من شروط الأضحية، الأول أن تكون بهيمة الأنعام، الثاني أن تكون في السن المحددة، الثالث أن تكون خالية من العيوب المضرة المانعة من الإجزاء، الرابع أن تكون في ملك للمضحي، ملكا للمضحي. قال: أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. من قبل الشرع مثل الأب في مال ابنه، أنت ومالك لأبيه، ومن قبل المالك مثل أن يكون وكيل، مثل أن يكون وكيل موكل. قال: فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، فكل هذا لا تصح به التضحية. المغصوب والمسروق واضح، والمأخوذ بدعوى باطلة مثل الخصومات، مثل الخصومات، فما كان في الخصومات فإنه لا يصح. وهكذا كذلك ما يقوم مقامه وهو مثله، لأن الشرع كما قلنا لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. فالمقصود هو ماذا؟ حصول أحقية التصرف شرعا أو عرفا. قال: لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته، الذي سرق ما تقبل ضحيته وضحيته باطلة، والذي غصب كذلك. ومن الغصب الأخذ بغير طيب نفس، كما يفعل بعض السادة، يمر على بعض الناس فيأخذ من زرائبهم أضحية العيد بغير إذنهم، ثم إذا خاطبه أحد قال: سيدك، فإيش يقول مسكين؟ ما عنده إلا أن يسكت. فهذا الذي أخذ بغير طيب نفس هو من الغصب، ومن أخذ أموال الناس بالباطل، ولا تصح أضحية، ولا تصح أضحية. قال رحمه الله تعالى: وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. الأصل أن اليتيم صغير تبع للكبير، لكن إذا كان الكبير فقيرا واليتيم غنيا، وهذا قد يحصل، فمثل عم اليتيم إذا كان فقير، وأبو اليتيم الذي كان أخا لهذا العم كان غنيا، فيصير هذا الفقير ولي على مال اليتيم، لا يستطيع أن يضحي، لكن مال اليتيم فيه سعة يستطيع أن يضحي. فمثل هذا الإنسان في حياة أبيه يضحي، فإذا بعد موت أبيه يخرج من مال اليتيم بالمعروف الأضحية التي تليق بمثله. أو كذلك على الصحيح، وهذه المسألة الثانية فيها خلاف، إذا كان اليتيم يريد أن يضحي وعنده سعة فلا بأس أن يؤذن له بالتضحية، ولو كان في البيت قد حصلت أضحية، ما دام أنه غني ورغب في ذلك فهو باب خير وصدقة، ولا يمنع اليتيم من ذلك. قال: وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه، سواء كان الإذن الخاص كان يستأذنه، أو كان عنده الإذن العام، أو كان عنده الإذن العام. الإذن العام مثلا يقول له إنسان ذهب لسفر أو لغيره فوكل أحدا قريبا أو قائما بعمل، وكلتك أن تقوم بأعمالي وما يحتاجه أهل بيتي بالمعروف، فجاء وقت العيد ووقت الأضحية وهو ليس بموجود، فعرف الناس أن مثل هذا الإنسان يخرج أضحية، فلا بأس أن يخرج أضحية بما جرى به العرف. مثله مثل ما قلنا في مسألة اليتيم، والأصل ما أذن الله عز وجل به من الأكل من مال اليتيم بالمعروف. قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس ألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون. والمرهون مثال لما تعلق به حق الغير، فكل ما تعلق به حق الغير فإنه لا يجوز التضحية به، لأنه ليس مملوكا ملكا كاملا لصاحبه. ومثله كذلك المبيوع، المبيوع مثلا بالأقساط، دفع 3 أقساط بقي عليه قسط، أو بعض الأقساط بقي عليه أقساط، فلا يجوز التضحية به لأنه تعلق فيه حق لآخرين. ومثله كذلك ما كان فيه شراكة بأي نوع من أنواع الشراكات، فما كان فيه شراكة فإنه لا يجوز التضحية به إلا أن يشتري من شريكه ما هو له. مثلا إنسان له شراكة مع آخر في أضحية، فأراد أحدهما أن يضحي، فكيف سيضحي؟ يدفع للآخر ما هو له، يقول سواء يدفع بالذمة أو يدفع له نقدا فيمتلك هذا الذي كانت فيه شراكة. قال: الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح 4، يوم العيد بعد الصلاة، و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك بشيء. وهذا ظاهر، ولهذا سميت أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى، ولهذا سمي العيد عيد الأضحى لأنه فيه هذه الأضحية التي لا تشرع إلا في وقت الضحى، فلا تشرع قبل صلاة العيد وإنما تشرع بعد صلاة العيد، وهذا من أسباب تسميتها أضحية، ومن أسباب تسمية العيد بعيد الأضحى، فوقتها من بعد صلاة العيد. فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا. ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية، ووقتها كما ذكر إلى آخر أيام التشريق قبل غروب الشمس كما صحت كذلك به السنة. قال: وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، يعني أنه ذبح بغير الوقت الشرعي. فإذا كان هذا في وقت الابتداء فكذلك مثله في وقت الانتهاء، فمن ذبح قبل وقت الابتداء فذبيحته لا تكون إلا ذبيحة لحم وليست أضحية، لأن الله عز وجل جعل لهذه العبادة وقت، من أراد أن يصل إليها فليصل إليها في وقتها المحدود شرعا. وكذلك بالمثل وقت الانتهاء، فإن الشرع لا يفرق بين مجتمع كما لا يجمع بين متفرق. قال: وعن نبي الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. فقول أيام التشريق اليوم هو النهار، ولهذا قال العلماء: إذا غربت الشمس ذهب اليوم ودخل الليل، فيكون آخر وقت الأضحية هو آخر يوم من أيام التشريق، وهو يوم 13. قال لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. وهذا له نظائر كثيرة تقدمت معنا، والشرع كما قلنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فقد صح في الصلاة أن من نام عنها أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، وكذلك مر معنا في نظائر في مسألة زكاة الفطر، ومثله كذلك في الأضحية على الصحيح. قال ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، لأن كل هذا الوقت من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم قبل غروب الشمس يوم 13 هو وقت ذبح، ليل أو نهار يجزئ، والنهار أولى لأنه سيحسن ذبحه على الوجه المشروع المأذون، ولأجل كذلك يستطيع أن يوصل ما يريد أن يتصدق به إلى من يستطيع أن ينتفع به، والانتفاع بلحم الأضاحي يكون في النهار. قال ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، يعني إذا استطاع أن يبكر ويعجل، وكل يوم أفضل مما يليه، يعني كلما تعجل كان أفضل، لعموم الأدلة في هذا الباب وقد تقدمت في دروس سابقة. والشرع كما تقدم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فالمبادرة إلى الطاعات والقربات والمبرات مطلوب شرعا، كما قال الله عز وجل وسارعوا، فأمر بالمسارعة عموما وفي مثل هذه الطاعات على وجه أخص، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالذبح في اليوم الأول في الأضحية والهدي عليه الصلاة والسلام. قال لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير، هذا وجه، والوجه الثاني ما هو؟ ما هو الوجه الثاني؟ ما هو الوجه الثاني عندك؟ ذكرته قبل قليل، معنا ولا مسافر؟ عندك؟ الذي وراك؟ عندك؟ أيوة نعم. ها الذي يمينك؟ ها ها الله أعلم، صحيح الله أعلم. طيب عندك؟ ها جارك يمينك؟ عندك؟ كثير مسافرون. ها عندك؟ السؤال ذكر الشيخ لأن الذبح في أول الوقت من المبادرة لفعل الخير، ذكرنا سبب ثاني، ما هو السبب الثاني؟ السبب الثاني من يرفع يده؟ ها تفضل. نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته وفي هديه بادر في أول يوم. نعم. طيب الأسئلة كثيرة لكن نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة، ثلاثة أسئلة. طيب هذا طلب وكذلك اقتداء بمن فعل هذا، هو أن يجعل، يقول نريد منكم أن تجعلوا من يشرف على الطلاب العزاب من أصحاب العوائل حتى تنضبط أمور الطلاب من خلال التوجيه ونحوه. أحث على هذا حثا شديدا مؤكدا، لأن في هذا توجيه الإخوة الطلاب العزاب وأكثرهم من المبتدئين إلى ضبط أوقاتهم ودروسهم وغير ذلك، فينبغي أن يستفيدوا من إخوانهم الذين سبقوهم في طريق العلم. وأنصح الإخوة أن يستفيدوا من تجربة الإخوة من المشايخ من أهل أبين، فقد ما شاء الله قسموا مجموعات الإخوة إلى ست مجموعات، هكذا شيخ صالح، ست مجموعات، كل مجموعة لأهل بلد، كل مجموعة لأهل بلدة من بلاد المحافظة، وجعلوا لكل مجموعة بعض المشايخ يشرف على هذه المجموعة. يعني إن تيسر مثل هذا فهذا شيء طيب، ينضبط الإخوة من أهل المناطق وينظروا كم عدد المناطق، ليس لازم بست، قد تكون بعض المحافظات ما عندنا ناس كثير، فينبغي أن يكون هناك من يضبطهم ويتابعهم وينظر في أمورهم. ونحن جعلنا الشيخ نبيل جزاه الله خيرا متعاون في هذا الباب، مشرف على الإخوة في سكن العزاب، ولكن الشيخ وحده يصعب عليه أن يتابع الجميع، وقد جعل معه حفظه الله مجموعة ممن يساعده في الترتيب والإشراف، ولكن العدد يا أخوان كثير وكبير، فيحتاج من الجميع أن يتعاون في هذا الباب. فلذلك نحث أصحاب المناطق الأخرى وخصوصا الإخوة المندوبين يحثون على أن ينظروا في ترتيب أمورهم مع الطلاب. هذا بالنسبة للعزاب، وكذلك بالنسبة للعوائل. فأنا أرجو من الإخوة المندوبين أصحاب المناطق أن يجعلوا كذلك من يشرف على أمور العوائل. الآن كشوفات العوائل موجودة عند الإخوة المشرفين، فينبغي أن تتفقد هذه العوائل، وخصوصا أن بعض أولياء أمور هذه العوائل مسافر، فإذا كان كذلك فمن الذي يتتبع رعاية الأبناء فيما يتعلق بذهابهم ورجوعهم ودراستهم وغير ذلك؟ فنرجو من الإخوة أن يرتبوا أمورهم وأعمالهم بكشوفات وسجلات يكون فيها متابعة وإحصاء تضبط به أحوال الطلاب سواء من العزاب أو من العوائل. وقد بلغني أن بعض أبناء العوائل وللأسف لا يدرس ولا يأتي إلى المدرسة، هم قليل، أسماء محصورة معروفة، لكن السبب أننا لم نستطع أن نصل إلى أولياء أمورهم، يكون الأب مسافر، وأكثر هؤلاء من الذين جاءوا فوضع أسرته ورجع إلى الاغتراب، ثم يوكل بعض أهل بلده ولا يتحقق هذا التوكيل على الوجه الصحيح، وتكون الأم كذلك لا تحضر المدرسة، فلا يعرف الإخوة المشرفون كيف يصلون إلى هذه الأسرة. الأبناء مفلتون ومحسوبون أنهم في المركز، وهذه مصيبة وخطر ومشكلة، حلها عند الإخوة المشرفين. فالإخوة المشرفون لابد أن يتابعوا هذه القضية، إما بمراسلة الأب أو كذلك إرسال امرأة إلى هذه الأم ليعمل حل في هذا الموضوع. وهذا قليل الحمد لله، لكن نحن لا نريد أن يسكت عن هذا القليل، هذا القليل لابد أن يعالج. فنرجو من الإخوة المشرفين نؤكد عليهم أهمية الاعتناء بهذا الباب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلابد أن يكون عندنا من رغبة حصول الخير للغير أن نبذل ما نصلح به مثل هذه الأخطاء. يقول: هل الأضحية الذي تقطع شهوته يدخل في العيوب؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. المخصي الصحيح أنه ليس بعيب، المخصي لأجل أن يسمن هذا ليس بعيب، بخلاف الذي قطع ليس على وجه الإخصاء، هذا عيب لأنه ما حصل له المقصود فصار فيه عيب، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، يقول: إذا وكل وكيل فلم يستطع الوصول إلى البلد، بلد الموكل، في يوم العيد، فما العبرة؟ العبرة في ماذا؟ ما كمل السؤال. إذا أراد في الذبح، إذا وصل في أيام التشريق، ما دام أنه لم يصل في يوم العيد، فعنده أيام الذبح 4 أيام. وإن أراد أنه وصل بعد خروج وقت العيد، فإن كان ليس بمفرط فلا شيء، لكن هذا في هذا الزمان يعني نادر الوقوع. الآن وسائل التواصل والاتصال تؤدي فيه المقصود بغير حاجة أن ينتظر وصول الوكيل، فممكن الوكيل يتصل على أحد ويوكل من يقوم باللازم في هذا الباب، والله أعلم. طيب، بعض الأسئلة ستأتي مسائلها إن شاء الله، فنتركها إلى وقتها إن شاء الله. يقول: 3 من الأولاد لم أذبح عقيقة عن أحد منهم لأنه لم يتيسر لي، وفي هذا العام تيسر شيء من المال، فهل أذبح حقيقة عن واحد منهم أم أذبح أضحية؟ ما هو المقدم؟ سيأتي الكلام على هذا، هل يصلح دخول العقيقة في الأضحية أم لا، وهل يقدم الأضحية على العقيقة؟ الصحيح أن العقيقة يقدم على الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته. فإن أخر العقيقة إلى وقت الأضحية هل تجزئ أضحية؟ في هذا خلاف، وعلى القول بأنه مستحب، فإن شاء الله تدخل فيه ولا حرج، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في فصل خاص. إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.